صوت فلسطين يقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية مجلة إذاعية تتناول مختلف النشاطات الثقافية والفنية والأدبية المحلية والعالمية والعربية. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم أحمد رفيق عوض.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا العدد الجديد من المجلة الثقافية. وفي هذا العدد نتوقف طويلا في الأيكة التي زرعها الكاتب والأديب والسياسي إيميل حبيبي الذي رحل عنا الأسبوع الماضي. كما نتطرق في هذا العدد إلى مهرجان نوار نيسان في مدينة رام الله، وكذلك الأسبوع الفني في مدينة الخليل، وأخيرا ننهي برنامجنا بحوارنا الأسبوعي مع الفنان نائل أبو حلتم حول الموسيقى العربية. فأهلا وسهلا بكم. توفي إيميل حبيبي بعد أن ملأ الدنيا وشغل الناس. توفي وهو ما يزال محتار بين حمل البطيختين وكونه شجرة أجاص تثمر باذنجانا. توفي هذا الرجل الذي آمن طيلة عمره بما آمن، حتى اقتنع أن عليه تحطيم كل المصابيح ذات الذبالات الضعيفة ليستعيض عنها بمصباح تحمله سرايا بنت الغول. حقيقة الحقائق وسر الأسرار. توفي هذا الرجل ذو القلم الثر والرحلات المثيرة في عالم السياسة والتراث والأدب والصحافة، ونحن لشفافية حياة هذا الكاتب الذي استطاع أن يجمع كل المتناقضات في حياته لتصبح حياة فلسطيني نموذجي، نحن نكاد نعرف عنه كل شيء، فقد سرد حياته في كتبه ومسرحياته ورواياته. ففي رائعته الحوادث الغريبة في اختفاء أبي سعيد المتشائل، رسم لنا صورة فلسطيني الداخل الذين ظلوا على أرضهم وتفهموا أن عليهم البقاء والعيش جنبا إلى جنب مع كامل الرعب والتهويد. كان عليهم أن يتعايشوا ويتحايؤوا رغم كل شيء. في رواية المتشائل رسم حبيبي نفسه وحزبه، وأكاد أقول أنه وضع استراتيجية جديدة كقائد جماهيري لفلسطينيي الداخل. في رواية اختية عدنا إلى حيفا إيميل حبيبي، إلى أيامه القديمة وإلى ذاك الفضاء النوستالجي الحبيب لمدينة لم تبقى إلا في أذهان من عاشوها يوما. وفي رائعته سداسية الأيام الستة كتب إيميل حبيبي عن ذلك التقابل والتضاد بين الهزيمة الماحقة وإلغاء الحدود والحواجز، وكان ذلك عجبا. في روايته الأخيرة سرايا بنت الغول، فقد كان حبيبي أصرح ما يكون وأجرأ ما يكون. اعترف إيميل حبيبي لأول مرة أنه لم يخلص للكتابة والأدب، وأن حياته السياسية كان يمكن لها أن تكون غير ذات المسار. مات هذا الرجل بعد أن ملأ الدنيا وشغل الناس وأثار قضايا ودافع عن أخرى، خاصم وخوصم، حارب وحورب، ولكنه الآن مات. وبهذه المناسبة الأليمة نلتقي الدكتور محمود العطشان المحاضر في جامعة بيرزيت بدائرة اللغة العربية وحديث حول الأديب الراحل.
دكتور محمود العطشان المحاضر في جامعة بيرزيت في دائرة اللغة العربية، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا.
دكتور محمود، توفي إيميل حبيبي، هذا الكاتب والصحفي والسياسي، بعد 75 عام من العمل والنشاط والكد والكتابة الإبداعية مات. نعم. ماذا تقول الآن؟
أولا لا شك عندي أن ثقافتنا الفلسطينية وأدبنا الفلسطيني قد افتقد قلما متميزا، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن إيميل حبيبي قد ظل ولفترة طويلة علما بارزا من الأعلام الذين هيمنوا على الثقافة العربية والذين تشعبوا وانتشروا وشكلوا بالنسبة للقارئ العربي زادا طيبا وثريا ومدا لا ينقطع من العطاء والإبداع. لازم أذكر أنه إيميل حبيبي كان من الأسماء القليلة جدا التي كانت تتردد على ألسنة الأدباء المصريين في الثمانينات، في مطالع الثمانينات وفي أواخر السبعينات. حينها أنا كنت في القاهرة وكنت أعد دراسة في الرواية، وكانت فرغت من الرواية، وكانت لي علاقة آنذاك بالكاتب نجيب محفوظ وبزمرة من الكتاب المشهورين في مصر، الكتاب الكبار.
لا.
وكانوا جميعا عندما يتحدثون عن إيميل حبيبي يشعرون بأن إيميل حبيبي يعد نافذة يطلون من خلالها على ثقافتنا، على شخصيتنا الفلسطينية وعلى تاريخنا الفلسطيني.
دكتور محمود، ولكن كاتب مثل إيميل حبيبي حقيقة أثار الكثير من القضايا.
نعم.
حارب وحورب، خاصم وخوصم.
نعم.
وتبنى قضايا كانت في حينه مثار جدل.
نعم.
وإيميل حبيبي في رائعته سرايا بنت الغول قال بصراحة أنه كان شجرة أجاص أثمرت باذنجانا.
نعم.
هو عمليا في هذه الرواية ندم على ما فعل.
نعم.
عاد النظر فيما فعل.
قضية حمل البطيختين والأجاص الذي يثمر باذنجانا، الواقع يمكن أن ننظر إليها من زاوية أخرى مختلفة تماما. في ظني إنه الحيرة والقلق وعدم القبول وعدم الرضا عن الواقع في تغيراته وتقلباته هي سمة أصيلة في أهل الفن، سمة أصيلة عند المبدعين. في ظني أن إيميل حبيبي قد كان حائرا في عدة أمور: أين يمكن أن يقع المثقف من السياسي، وأين يمكن أن يكون السياسي من المثقف؟
دكتور محمود، هذه الضدية وهذا الانقسام حقيقة عاشه الكاتب العظيم إيميل حبيبي، بمعنى أنه هو عربي فلسطيني في إسرائيل. إسرائيل.
نعم.
شيوعي ويحافظ على قوميته من الذوبان والتهويد.
هذا صحيح.
وأيضا حتى هو حاز على جائزتي، جائزة أكبر جائزة فلسطينية وأكبر جائزة إسرائيلية.
هذا صحيح.
فهو يعني حقيقة يجمع كل هذا التناقض.
أيوة، هذا ما كنت أريد أن أشير إليه. يعني القضية الأولى إنه الفنان بطبيعته عنده هذا الميل الفطري، هو في السياسة كان صوتا متقدما في بعض.
هو قائد جماهيري كان. هو قائد جماهيري. نعم.
قائد في بعض المواقف. يعني تجرأ إيميل حبيبي على أن يخوض تجارب ما كان لأحد أن يخوضها ببساطة. قبوله في عضوية الكنيسة في مرحلة مبكرة أيضا كان هذا أمر فيه جرأة كبيرة. دائما يعني عندما أقرأ المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا ماله، لا أدري لماذا لا يقفز إلى ذهني في المقام الأول إلا خرافية سرايا بنت الغول.
لا.
لأن إيميل حبيبي كان معنيا بين الحين والحين بأن يضع ملحا ومواقف جميلة من هذا التراث. أنا كنت لا. أشعر إنها جاءت في مواضعها لأنه هنالك انشداد كلي نحو التراث.
وهذا يعيدنا
أين هذا التراث الذي يشكل الجانب الأكبر من هوية كاتبنا الثقافية من الظروف المحيطة المعاصرة؟ أين التراث الثقافي من الواقع السياسي؟ أين التراث الأدبي من الواقع الحياتي الذي يعيشه إيميل حبيبي في ظل وجوده كفلسطيني في دولة اسمها إسرائيل أو في عربي في ذلك الوقت؟ إميل حبيبي في الواقع في يعني خرافية سرايا بنت الغول كنت أنا أشعر تماما أنه يعبر عن قلق الأديب الذي لا أراد أن يعيد تقييم ذاته أمام كل هذه المعطيات المتداخلة سياسيا وثقافيا واجتماعيا وإلى آخره، ويعيد النظر في التجربة الفلسطينية ويعيد النظر في تجربته الذاتية. ولكن في نهاية المطاف كنت أشعر أنه أمير حبيبي لم يحسم حتى هذا الصراع، وفي اعتقادي أن الأديب ليس من اليسير عليه أن يحسم الصراع لصالح طرف أو لصالح جهة.
نعم دكتور محمود، بكلامك عن التراث واستعمال أمير حبيبي للتراث في رواياته، هذا يقودنا السؤال عن موقع أمير حبيبي كروائي. ما الذي أضافه إلى الرواية الفلسطينية؟ هل أسس لرواية فلسطينية؟ هل قفز عن ما كان سائدا؟ هل هي ظاهرة خاصة بأميل حبيبي؟ أنت كمتخصص في الرواية ماذا تقول؟
نعم، في الحقيقة أحب أن أشير إلى قضية مهمة جدا، قضية الأسلوب الذي كان يكتب به أميل حبيبي. أميل حبيبي أنا في تصوري أنه هو واحد من الناس الذين لا أحب أن أتحدث عن مضامينهم الروائية، ولكنني سأتحدث فقط عن قضية بسيطة اللي هي قضية اللغة
والمعمار الفكري.
نعم، اللغة هنا أنا أرى اللغة أنها تشكل عند أمير حبيبي جزءا أصيلا من المعمار الفني، وهو في هذا الجانب متقدم على الكثير من كتاب الرواية المحليين عندنا. بعض الناس ظنوا أن اللغة في الرواية هي وسيلة إيصال للمعنى، وسيلة إيصال للفكرة، أو لي يعني المعمار الفني لا يكاد يكون شيئا منسلخا أحيانا عن فنية اللغة. أمير حبيبي في الحقيقة استطاع أن يجعل اللغة نفسها جزءا أصيلا يقوم عليه المعمار. يعني أنا لازلت أذكر مثلا المتشائل عجيبة من حيث توظيف اللغة، خرافية سرايا بنت الغول اخطية عجيبة من مصطلحات كثيرة حتى من ثقافتنا الشعبية الفلسطينية، وضعت في سياقات جميلة جدا. لازلت أذكر كلمة يعني خرافية السرايا التي تتعمشق على رأي أمير حبيبي على ذلك الجبل العالي والتي لا يستطيع أن يبلغها أحد، تعمشق كلمة في ذاتها كان لها مدلولها الثري جدا ضمن السياق الفني. فأمير حبيبي رغم إدراكه لفنية المعمار استطاع أيضا أن يجعل اللغة أساسا من الأسس التي يقوم عليها المعمار، والتي لم تبتذل عنده، والتي لم يقترب فيها من مستوى الركاكة التي توهم البعض أن العامية هي الأساس. يعني أمير حبيبي مدرك تماما لوظيفة اللغة.
وماذا عن الظاهرة الإيميلية في الرواية؟ بأقصد أن أمير حبيبي ومن الداخل، من داخل الخط الأخضر، بدأ قويا، بدأ عملاقا برواية مثلا سعيدة بن نحس المتشائل.
نعم.
الحالة الغريبة.
نعم.
هذه الظاهرة هل لها امتداد فلسطيني سابق؟
في ظن الآن أنه أمير حبيبي لعب دورا ربما كان غير مباشر من حيث التأثير على الكتاب الفلسطينيين هنا أو في الجزء المحترم من عام 48. أمير حبيبي بدأ يلفت الأنظار إلى الرواية. يعني يمكن من الظواهر التي أستطيع أن أجزم فيها مطمئنا هي أنه في علاقاتنا الكثيرة مع كتاب الرواية، وأنت واحد منهم، لم يستطع أحد منهم أن يقول أنه لم يقرأ أمير حبيبي، على حين أن الكثيرين مثلا من كتاب الرواية الفلسطينية يقولون أننا لم نقرأ لنجيب محفوظ، ولكن أمير حبيبي كان يشدهم إليه، بالإضافة إلى كونه كاتب رواية، أمور أخرى، أمور الوطنية، أمور قومية، أمور تاريخية، أمور فلسطينية. فلا يستطيع أحد من كتاب روايات فلسطينية التي نشطت نشاطا ملحوظا في أواخر الثمانينات وفي مطالع التسعينات وظهرت وشهدت ظهور كم كبير من الرواية، يمكن أن نلحظ أن الكثيرين منهم كانوا تلاميذ من حيث يدرون أو لا يدرون لأمير حبيبي. وفي الندوات الكثيرة التي حضرناها في وجود أمير حبيبي كنا نرى أن معظم الروائيين كانوا يستمعون إليه بشغف شديد، ولعل آخر مرة كانت في أواخر العام الماضي عام 95 في ندوة الرواية أو مؤتمر الرواية الذي عقد تحت إشراف وزارة الثقافة وكنت أنت واحدا أظن من الحضور.
نعم.
كان جميع الروائيين الفلسطينيين الموجودين هناك، وشعرنا جميعا أنهم بدأوا يعني أنهم يتتلمذون. في ظني أن أسلوب أمير حبيبي قد انعكس في أساليبهم.
دكتور محمود العطشان، سؤال الأخير إليك هو، عندما نقرأ روايات أمير حبيبي، هل أنت تتفاجأ بأن هذا الكاتب استطاع أن يخلق من المحلية، من هذا المكان البسيط والمعذب، من هذه التفاصيل اليومية المرعبة، خلق منها رواية عظيمة تشد وتحيل البسيط إلى معجز؟ هل تندهش وأنت تقرأ هذه الرواية؟
حقيقة عندما نقرأ أمير حبيبي، سواء كان الأمر في المتشائل أو حتى النهاية، حتى قرفية سرايا بنت الغول، لا أدري لماذا أستحضر التاريخ وأستحضر المكان. صدقني أني علاقتي بعكا تعززت، وعلاقتي بحيفا تعززت بعد أن قرأت أعمال أمير حبيبي. شعرت بحميمية خاصة بيني وبين المكان، وشعرت بأن ثمة صلة قوية كل القوة بين المكان وبين التاريخ، بين الإنسان والمكان والتاريخ الزمن. كل هذه العناصر استطاع أمير حبيبي أن يعززها عندنا، ولا شك أن أمير حبيبي سيظل من الأصوات الروائية الفلسطينية المؤصلة لشكل روائي أو لمضمون أو لقالب روائي له خصوصية الفلسطينية، مثلما كنا نرى دائما خصوصية في شعرنا المقاوم. أنا أعتقد أن هذه الخصوصية توفرت بشكل واضح تماما في كتابات أمير حبيبي الروائية.
نعم. الدكتور محمود العطشان، المحاضر في جامعة بيرزيت بدائرة اللغة العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مع إطلالة فصل الربيع وتفتح الزهور، أقيم مهرجان نوار نيسان الهادف إلى تنشيط وإدخال شروط الإبداع إلى حياة أطفالنا. فقد التقى مئات من الأطفال والفتيان والفتيات من كافة أرجاء فلسطين بعضهم بعضا، وذلك في جو احتفالي كرنفالي تداخلت فيه الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والترفيهية والتربوية. ونظم هذا المهرجان تحت رعاية مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ومركز الفن الشعبي وسرية رام الله الأولى. الزميل ناصر فريحات حضر هذا المهرجان وعاد إلينا بهذا الريبورتاج.
وشوية فقر ومعز مع كلب كمان، والراعي كل يوم الصبح تطلع مع الغربان، بيأكل أكثر واليابس وبينام بأمان. سوا كان يا ما كان راعي عنده غربان، وشوية فقر ومعز مع كلب كمان، والراعي كل يوم الصبح تطلع مع الغربان، بيأكل
أخضر واليابس وبينام. سيدة فادية سرفيتي، موسيقى مهرجان نوار نيسان، مرحبا.
أهلا وسهلا فيكم.
يعني المهرجان نوار نيسان، منين أجت فكرته؟
أجت فكرته بالأساس من مؤسسة تامر، بتعمل كل سنة إشي اسمه أسبوع القراءة الوطني بمناسبة انطلاق حملة تجاهدة القراءة في المجتمع الفلسطيني، والتقينا مع مركز الفن لمحاولة إنه نعمل شيء مشترك معاهم، وتطورت الفكرة لما التقينا كمان مع سرية رام الله. فالفكرة بدأت من أسبوع قراءة لتصبح مهرجان نوار نيسان. نوار نيسان الكلمة بحد ذاتها، بما إنه زهر بنور في نيسان، وإحنا نعتبر كل طفل من أطفالنا هم أزهار، فأطلقنا عليه مهرجان نوار نيسان، لأنه بنيسان بتطلع الشمس مفروض، وبكون في نسيم ربيعي، وبتكون الأرض حمراء، فهالقد لازم يتوفر جو لنيسان عشان يكون نيسان. إحنا نفس الشيء عم نوفر جو للأطفال من خلاله ينطلقوا في التعبير عن ذاتهم.
ما هي أهداف هذا المهرجان يعني؟
أهداف هذا المهرجان في إلها أكثر من بعد. البعد الأول هو محاولة صياغة صك شراكة مع المؤسسات الأهلية ومع الوزارات ومع المجتمع بكافة قطاعاته. البعد الآخر هو توفير جو تعلمي للأطفال من خلاله يقدر يعبروا عن ذاتهم. البعد الآخر اللي هو كمان بعد ضمني البدء في عملية حوار مع المجتمع بكافة قطاعاته حول أهمية استدخال هاي الأنشطة تصبح جزء من الحياة المدرسية التعليمية من حياة المدارس والأندية والحارات والمراكز يعني النشيطة في هذا الجانب.
والفراشين أخذتني عند النحل كان العطلان ونقطف لزهر الكل. والفراشين أخذتني عند النحل كان العطلان ونقطف لزهر الكل. بطير وبلعب الحقل بلاقي فراشي طاير بسير ألعب معها وأنفرد حداها بسير ألعب معها وأنفرد حداها.
السيد عمر برغوثي المنسق للجنة الإعلام والعلاقات العامة للمهرجان نوار نيسان، مرحبا.
مرحبا، أهلين.
لو تعطينا فكرة عن محتوى المهرجان، يعني ماذا يحتوي، ما هي الأنشطة الموجودة فيه؟
المهرجان بيقوم على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول الورشات التدريبية الإنتاجية، المحور الثاني الأنشطة الفنية الثقافية، والمحور الثالث معرض الكتاب. في المحور الأول الورشات، في عنا ورشات عديدة من الصلصال للخيزران لصناعة الطائرات الورقية للرسم على الوجوه للدمى للعديد العديد العديد من الأنشطة. الورشات اللي فيها الأطفال يشاركون مش بس كمتلقين كمنتجين، هم بينتجوا إشي بيعبروا عن ذاتهم سواء بصلصال بدمية برسم بالآخر بيعبروا عن نفسهم. هذا جانب. الجانب الأنشطة الفنية الثقافية، في عنا عروض مسرحية للأطفال، في عنا عروض فنية موسيقية زي للفنان روني روك من الناصرة والفنانة ريم البنا أيضا من الناصرة، وكانت شاركتنا فرقة فتافيت السكر من عكا، وفي عدة فرق مسرحية للأطفال، وفي عرض أفلام سينمائية، وفي أنشطة عديدة. معرض الكتاب يحتوي على المئات بل الآلاف من الكتب من دور نشر عربية تشارك لأول مرة في معرض كتاب في فلسطين. وعلى هامش معرض الكتاب في عنا خيمة الكتاب سميناها، اللي بيلتقوا فيها الأطفال والشبيبة مع الكتاب والفنانين والفنانات في حوار حر فيما بينهم. بعد هدول الأطفال منتجين بأنفسهم، عندهم كتب أو شعر أو رسم، رح نعرض لهم منتجاتهم الثقافية هاي أيضا.
ستي ويا ستي غاب القمر جيت انتي، غاب القمر ونجوم ضويتي علينا انتي يا ستي. سامعة غاب القمر ونجوم وضويتي علينا انت هيو هيو هيلي يا غزلان البرية وكل من يوقع بالشد وينده يا باتولي.
ريم البنا، مرحبا. أول شيء
أهلين فيك.
شو أحساسك كنت بتشاركي في مهرجان نوار نيسان؟
أكيد بسعدني أن أشارك في هذا المهرجان، وبهالمناسبة حب أشكر القائمين على هذا المهرجان الضخم والكبير. بسعدني أن أغني قدام الأطفال، أطفالنا الفلسطينية اللي بيفتقروا كتير للبرامج الفنية الخاصة فيهم، وبإمكانياتنا البسيطة والمتواضعة إحنا بنقدم لهم الإشي اللي يسعدهم ويمتعهم. وأكيد من هذا المنبر من هذا اليوم إحنا كمان نتضامن مع الأطفال اللي عم تتقتل في جنوب لبنان.
طيري وهدك يا وسع على غزة يا وسع، طيري وهدك يا وسع على ناصر
ظهر بلدك يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع خلوك حزيني وخلوك حزيني طيري وهدد يا وسع جفنا وسلبيت يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع خلوك حزيني وخلوك حزيني طيري عسرين يا وسع على دار ياسين يا وسع طيري عالبروي يا وسع وعلى حطين يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع قص جناحك يا وسع على عرف الدين يا وسع خلوك حزيني وخلوك حزيني
في رابطة الجامعيين بمدينة الخليل نظم أسبوع فني تم فيه عرض كافة المشغولات والمنسوجات واللوحات التي قام بها مختلف الفئات. الزميل سائد صدقة ذهب إلى هناك وأعاد التكرار التالي.
في قاعة الأمانة بمدينة الخليل أقام نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع حركة الشبيبة الفتحوية معرضا فنيا بمناسبة ذكرى استشهاد أبو جهاد ويوم الأسير، وحمل المعرض اسم أسبوع الشهيد أبو جهاد. وعن هذا الأسبوع الفني وأهدافه وبرنامجه تحدثت الآنسة مروة صلاح منسقة اللجنة الاجتماعية في حركة الشبيبة وإحدى القائمات على المعرض.
طبعا النشاط عبارة عن أسبوع الفني وسمي بأسبوع الشهيد أبو جهاد. طبعا المعرض كان التنسيق ما بين منظمة الشبيبة وبين نادي الأسير وحركة فتح، إحياء لذكرى الشهيد أبو جهاد وإحياء ليوم الأسير. مبدئيا راح تكون في البداية ندوة تتحدث عن حياة أبو جهاد، وفي نفس اليوم اللي هو اليوم طبعا راح تكون في ندوة تتحدث عن يوم الأسير. بالنسبة للمعرض ولمحتويات المعرض، المعرض جزء من الأسبوع الفني. بيحتوي المعرض على لوحات فنية، في فنانين اشتركوا معنا، الفنان سيد حلمي، الفنان عيسى عبيدو، والفنان شريف عبيدو، وبعض اللوحات الفوتوغرافية لبعض المصورين مثل التصوير الأخ حمزة واستوديو القدس، بالإضافة لظهور الفنية تنسيق ظهور اشتركوا معنا بعض الأخوات من مدينة الخليل نفسها، وركن الكتاب بالاشتراك مع دائرة الإحصاء والأخ هشام الشرباطي، وأيضا قسم الكفار اللي هو بالاشتراك مع الأخ هشام شويكي، وقسم أعمال السجين، وقسم آخر خاص بالمرأة بيحتوي على أعمال المرأة وجزء من تراث الشعب الفلسطيني.
وتحدثت الفنانة جيهان القواسمي إحدى المشاركات في الأسبوع الفني عن تجربتها الفنية وطبيعة مشاركتها، وقالت
في براويز نحاس، في طباعة على الأقمشة، في تنسيق زهور، في بعض المصاحف والكاسات ومسكة العروس، في فن تشكيلي ثلاث لوحات.
كل شغل يدوي ليش تمارسي هذا النشاط؟
أكيد كل إنسان بحب يشوف نتيجة تعبه، فيعني الواحد لما بيعمل شغلة بحس بقيمتها، فأنا عندي هواية إني أعمل شغلات حلوة.
الرسالة اللي حابة توصليها من خلال هذا النشاط؟
اني اوصل الفن للشعب الفلسطيني، وانه نقول لكل العالم انه الشعب الفلسطيني فنان وقادر على انه يبني وطنه عن طريق فنه، عن طريق جهاده، عن طريق اي اشي بيقدر يوصل فنه للناس وبيقدر يبني وطنه.
كيف شايف في تعامل الجمهور؟ بتحسي انت انه عنده هاي النظرة؟
اكيد هو عماله يعني بطلع بنظرة اعجاب، نظرة افتخار في هالإشي اللي بيشوفه.
إعجاب غير نظرة الفهم والدخول إلى داخل اللوحة الفنية.
في مش كل الناس بتقدر تفهم اللوحة، يعني حسب كل واحد وثقافته.
وفي رواق المعرض تحدث بعض المواطنين عن انطباعاتهم عن المعرض في يومه الأول.
يا أبو حناني،
شو الإشي اللي لفت نظرك في هذا المعرض؟
والله أشياء حلوة جدا يعني، ف مش عارف كيف بدي أحكي لك، لانه فعلا تصميمي قوي جدا جدا واعمال فنيه فعلا.
شو اللي شفته هون مثلا ولاحظت شيء مهم؟ عمل خشب، فخار، رسم، شو الاشياء اللي حسيت فيها شيء جديد؟
في اعمال سجن الموجوده حاليا موجوده على المعرض، وفي قسم الخشب هذا الموجود حفر على الخشب، فعلا يعني حاجة فنية جدا يعني. بعرف عليه
مجدي عبيد من خليفة. أخ مجدي، أنت شايفك بالمعرض اليوم، شو انطباعك عن هذا المعرض؟ شو الإشي الجديد أنت فيه بحسه؟
والله بالنسبة لنا إحنا جماعة بنشجع طبعا العمل الفني، بالذات إنا في وضع احتلال، فاهم كيف؟ فترة القديمة، فترة طويلة 20-30 عام من الاحتلال. طبعا الاحتلال معظم وقته كان طبعا خلينا نقول يحط عثرات في وجه الفن الفلسطيني.
اللي حسيته انت بهذا المعرض، شو الشيء اللي لفت نظرك انت بالتحديد
يعني؟ والله لفت نظري يعني انه عمل بسيط جدا، غير مكلف وجميل جدا، يعني في نتائج ممتازه جدا، عمل يدوي بدون طبعا بدون صناعه، عمل يدوي بشغلات بسيطه جدا وانتاج جيد.
لاحظ اقبال الناس حول زي هيك معرض، بتعاطوا بشكل ايجابي مع مثل هيك مناسبة؟
نعم. انا بدي اقول لك بالنسبة خلينا نقول لك للناس العاديين وضع ممتاز جدا وبدعموا المعارض بالطريقة هذه، لكن في تقصير من قبل المؤسسات الوطنية، المؤسسات الفلسطينية القائمة على الوضع، ما انها بالنسبة انها معرض موجود هوني ولا مؤسسة مشاركة ولا مؤسسة فلسطينية من مدينة الخليل مشاركة، مجرد عناصر واشخاص. هذا الكلام في تقصير من المؤسسات الوطنية الموجودة، يعني الاصل انها تدعم، يعني على الاقل بدناش دعم مادي او دعم معنوي يكونوا موجودين يعني يحضروا الافتتاح.
هذا وشارك طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم في هذا المعرض من خلال عرضهم لمشغولاتهم الفنية المتمثلة في الرسم على الزجاج. الآنسة رائدة دويك مدرسة مادة الرسم على الزجاج في المدرسة تحدثت.
احنا شاركنا في الرسم على الزجاج، قدمنا كمان معروضات خاصة بالتطريز الفلاحي، وطبعا هي زي ما انت شايف. بس
انتم من خلال مشاركة مثل هيك معارض كمؤسسة او كمدرسة، شو الغاية اللي بتحبوا توصلوها؟ شو الرسالة اللي بتوصلوها؟ وشو الهدف من مشاركتكم؟
اهم شيء انه نبين انه الطفل الاصم انسان عادي بتمتع بقدرات زيه زي اي انسان، له موهبة، عنده فن، عنده ابداع، فبيقدر من خلال هذا الشيء ينمي موهباته ويورجيها للعالم الخارجي اللي هو نحن.
شكرا لك.
اهلا يا هلا.
ومن نادي الأسير الفلسطيني التقينا الرسام شريف عبيدو أحد القائمين على هذا الأسبوع الثقافي الفني، وتحدث عن الغاية والهدف من وراء هذا النشاط وأضاف.
صحيح، يعتبر الفن بشكل عام هو رسالة الشعوب، ونحن من خلال هذا المعرض نود أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع بأنه يجب على العالم كافة والمؤسسات الدولية العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، لأن هذا المعرض خاص لذكرى استشهاد أبو جهاد والأسرى والمعتقلين. فكما ترى فمعظم اللوحات الفنية المتواجدة داخل هذه القاعة تعبر عن معاناة السجين الفلسطيني وتعبر عن المعاناة الحقيقية لهذا الشعب الفلسطيني.
معروف كرسام لكن مش مشارك بلوحات بهذا المعرض، شو السبب؟
صحيح أنا أمثل في هذا اليوم نادي الأسير الفلسطيني في مدينة الخليل بحكم أنني مسؤول عن هذا النادي، وكنت مشغل كثيرا بالتحضير لهذا المعرض، فآسف جدا لأنني لم أشترك بهذا المعرض.
دور المؤسسات الوطنية مشاركتها في مثل هيك نشاطات ودعمها لمثل هيك نشاطات كيف بتقيمه؟
للأسف بحكيها وللأسف شديد جدا إنه مؤسساتنا الوطنية والإسلامية والمؤسسات الشعبية لا تتعامل مع هذه الأعمال بشكل جدي كما نريد نحن.
شكرا.
عفوا.